السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته وفقه المعاملات. لا يزال حديثنا موصولا مع أبواب الحدود، وسوف نتكلم في هذا اللقاء المبارك عن الحديث الأول المتضمن للحد الأول. الحد هو حد الحرابة، والحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. قال: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وارتدوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. الحديث أخرجه الجماعة. هذا الحديث مبين ومفصل لقول ربنا تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآيات التي قرأناها عليكم ونحن نعدد أنواع الحدود وأقسام الحدود وأدلة الحدود من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتصور هذه الصورة، هذه القصة. وأنا دائما أبدا على قناعة أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا حكما إلا وساق له سببا ورتب عليه نتائج. في كل الأمور القدر يتوافق مع الشرع، بمعنى أن الله ربنا يقدر الأمر ليترتب عليه الحكم الشرعي. وهذه مسألة تفصيلها يطول، لكن في هذا الحديث جماعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة عكل أو عرينة، أو كما جاء في بعض الروايات من عكل وعرينة، وهما قبيلتان عربيتان، إحداهما عدنانية والأخرى قحطانية. هؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا الإسلام، وهم من الأعراب من أهل البادية. وبعض الناس الذين أسلموا من الأعراب تكون فيهم غلظة وحنين إلى بيئتهم، فيجدون صعوبة في الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وقال له: إذن لي يا محمد، لا أستطيع أن أعيش في هذه المدينة، لا أستطيع أن أعيش في هذه المدينة. والأصل في الهجرة في هذا التوقيت أن يهاجر كل مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الخروج إلى البادية، لم يأذن له، فما كان من الرجل إلا أن عصى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة أرض طيبة وتربة طاهرة، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار الإسلام وعاصمته الأولى، وفيها مستقر النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فتح الله عليه مكة، ظن بعض الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحن إلى بلده وسيقيم في بلده، وهي خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فأعطى المؤلفة ووكل المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم، تكلم بعض الأنصار في ذلك وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقيم في بلده، سيرجع إلى بيته وداره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فقالوا: رضينا برسول الله قسما. رضينا برسول الله قسما، أي بهذه القسمة الطيبة المباركة، أن يكون نصيبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه المدينة التي صارت أرضه ووطنه، وأصبح فيها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى مرقده ومدفنه بأبي هو وأمي. هؤلاء القوم من الأعراب استوبأوا واستوخموا المدينة، اجتووا المدينة. الجوى مرض في البطن، البعض بيقول انه بيؤدي الى ما يشبه الاستسقاء وانتفاخ البطن، والبعض بيحاول ان يبحث في هذا المرض القديم، يريد ان يقول انه هو يعني الفشل الكبدي او الفيروس الكبدي المشهور هذا الذي يؤدي الى فشل كبدي ونحو هذا. والبعض يأخذ من هذه القصة ومن هذا الحديث وسيلة علاجية لأنها ثبتت في هذا الحديث. المهم أن هؤلاء الذين قدموا كانوا ستة، وقيل كانوا ثمانية، من قبيلة عكل وعرينة، اجتووا المدينة أي شكوا من إقامتهم فيها، لم يطيب لهم عيش فيها، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما بهم، كما جاء في بعض الروايات أن بطونهم قد انتفخت، فدلهم على ما فيه المصلحة. أمرهم أن يخرجوا إلى البادية، ولكن البادية هنا ليست بادية قبائلهم، وإنما هي حرة المدينة، المكان الصحراوي حول المدينة، حيث إبل الصدقة وإبل رسول الله، إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذهبون يفعلون ماذا؟ يعيشون مع الرعاة ويعيشون مع الإبل. طب ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا مع الإبل، يشربون أو يطعمون من ألبانها. والحقيقة إن اللبن طعام، اللبن طعام، احنا بنصنع منه الأجبان ونحو هذا، فهو طعام. والعسل شفاء وشراب، شراب طهور، لأننا أيضا كثيرا ما نستخدمه كطعام. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. الحقيقة هنا وقفة مهمة، ألبان الإبل، ولا شك أن الإبل من الحيوانات الصحراوية التي يعني تتكبد أعظم المشاق، تصبر على الجوع وتصبر على العطش وتصبر على الحر وتصبر على الصحراء، سفينة الصحراء، وهو من أعظم الحيوانات التي تقاوم الأمراض المعدية. اللي بيأكلوا اللحم الجملي يا أخوانا، لحم الإبل، يعرفون هذا، أنه من أفضل اللحوم وأقلها تعرضا للأمراض التي تصيب الحيوانات. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يشربوا من ألبان الإبل، ولم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ألبان الإبل شفاء من هذه الأمراض، لكن هذه الواقعة دلت على هذا. فلما شربوا من ألبان الإبل وأبوالها صحوا. واحد يقول لي وقف يا عم الشيخ، هم شربوا من البول، بول الإبل؟ الحديث بيقول هذا، الحديث يقول أنهم شربوا من الألبان والأبوال. الكلام ده يقيني؟ أكيد نعم، يقيني وأكيد وصحيح، بل إن بعض الفقهاء قد خرجوا عليه تخريجا فقهيا مهما. الحنابلة وكثير من علماء وفقهاء الحديث خرجوا على هذا الإذن بالشرب من أبوال الإبل، خرجوا عليه أحكاما فقهية شرعية. منها أولا قالوا أبوال الإبل طاهرة، ليست نجسة، يجوز شربها. وأنا لن أناقش المسألة علميا، لكن أنا أذكرها من ناحية الفقه، لأن هذا فقه قديم. ففقهاء الحنابلة يكادوا يجمعون على أن أبوال الإبل طاهرة ليست نجسة، مع الإجماع الثابت في نجاسة البول مطلقا، يعني بول الآدمي نجس. أمرنا أن نستبرئ من البول وأن نستنزه من البول، لكن بول الإبل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن لهم أن يشربوا من الألبان والأبوال، إذن فلا بد أن تكون هذه الأبوال طاهرة، ثم تكون بعد ذلك جائز تعاطيها وشربها، وإلا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يضرهم أو بما يزداد معه مرضهم. بل إن فقهاء الحنابلة قالوا ما هو أكثر من ذلك، قالوا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، قالوا لأنه متولد عن طاهر، متولد عن طاهر فهو طاهر. يعني نحن نذبح الحيوان ونأكل لحمه، فالحيوانات التي يؤكل لحمها أبوالها وأرواثها طاهرة على قول هذا الفريق من أهل العلم. طبعا خالفهم في ذلك الشافعية، والشافعية قالوا لا، الأبوال كلها نجسة، الأبوال كلها نجسة. وكأنهم لم يستفيدوا هذا الحكم من هذا الحديث، أو لم يجدوا هذا الحديث كافيا لاستفادة هذا الحكم، أو غلبوا الأحاديث التي فيها النهي عن التعرض للأبوال. وانتم عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في بول الرضيع، في بول الرضيع قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، أي الطفل الصبي الصغير الرضيع. إذن فالأصل في الأبوال النجاسة. فالشافعية مالوا مع هذا الأصل وقالوا الأبوال كلها نجسة، الحنابلة قالوا الأبوال نجسة إلا مأكول اللحم، إلا بول مأكول اللحم فإنه طاهر. قالوا هو طاهر، ثم بول الإبل خاصة يجوز أن يشرب. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى أن كل ما يتم التعامل معه من الحيوانات، يعني نحن نسميه الحيوانات الأليفة، يعني الطيور في البيوت والدواجن في البيوت، اللي عنده مثلا غنم في بيته أو في مزرعته أو في حظيرته، البهائم التي تكون عند الفلاح في الريف في حظيرته، البقر والجاموس ونحو هذا، الخيل التي تركب والإبل التي تركب في الصحراء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كل هذه أبوالها وأرواثها طاهرة، لأن الصحابة كانوا يتعايشون مع هذه الحيوانات في أسفارهم وفي حلهم وفي ترحالهم، وما أثر عنهم أنهم سألوا عن هذا. ولا شك أن الذي يتعايش مع الحيوان راكبا عليه ومصاحبا له في سفره وخادما له في طعامه ونحو هذا يتعرض لرذاذ بوله أو يتعرض لبعض روثه. فقال إن هذا كله مسكوت عنه، والمسكوت عنه حكمه الجواز أو الطهارة. الشاهد هنا أن هؤلاء النفر شربوا من الألبان، ألبان الإبل، وشربوا من أبوال الإبل. طبعا في بعض الجامعات الآن يا أخوانا بتعد دراسات معملية مستقاة من هذا الحديث، دراسات معملية على ألبان الإبل وأبوال الإبل، وكيف أنها تعالج كثير من الأمراض، منها مثلا فيروس سي أو الفيروس الكبدي الوبائي أو نحو هذا. أنا لا أتكلم في العلم التجريبي، لكن أنا أذكر أن في ناس يقولون هذا ويذكرون أن هذا محل الدراسة ومحل البحث. وأنا أعلم أناسا بناء على هذا الحديث سعوا إلى الصحاري، وأنا أعلم شخصيا سعوا إلى الصحاري أو الأماكن التي فيها مراعي الإبل، فشربوا من الألبان والأبوال، وبعضهم كما يحكي لي ويذكر لي تحسنت حالته. بل أنا سافرت مرة إلى مطروح لاستجمام مرة، وكان معنا بعض هؤلاء الذين يحتاجون إلى الأبوال والألبان، فكنت أذهب معهم إلى مزرعة الإبل أو إلى مرعى الإبل، فكانوا يشربون. أنا لم أشرب معهم البول نعم، لكني شربت الألبان، وهي ألبان طيبة، ألبان الإبل ألبان طيبة، كأنها تغسل جوف الإنسان الذي لا يعتاد عليها، تسبب له إسهالا شديدا في أول الأمر، لكن إذا اعتاد عليها صارت من أصح الألبان. الشاهد أن هؤلاء النفر شربوا من الألبان والأبوال، فماذا كانت النتيجة؟ صحوا، يعني زال ما بهم من مرض، شفاهم الله عز وجل. والشافي هو الله والمعافي هو الله، وإنما ما يتعاطاه الإنسان من طب ودواء إنما هي أسباب تؤدي بفضل الله إلى الشفاء. العجيب أن هؤلاء الناس واضح أنهم أصلا جفاة، وأصلا يعني من قبائل الإبل، وأهل الإبل دايما أهل غلظة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الفدادين، إن القسوة عندهم وإن الرقة عند أهل الغنم، الرقة عند الذين يتعاطون مع الأغنام. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا أن نصلي في مرابض الغنم، ونهانا أن نصلي في مرابض الإبل. وكل هذه البعض بيحاول يربط بين هذه النصوص ليذكر العلاقة بين الطهر وعدم الطهر، أو بين أن فيها شيطان أو ليس فيها شيطان، وبين قضية أن الغنم كما قلنا لا تؤذي لا تقتل، فيها رقة، الإبل قد تؤذي وقد تقتل، فيها غلظة، فأهلها الذين يتعايشون معها ويتعاملون معها فيهم قسوة وفيهم غلظة. هؤلاء النفر لما صحوا ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي. كان في راعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض يعني بعض أطراف الحديث أو بعض روايات الحديث تؤكد أن كان في مجموعة من الرعاة فقتلوا الرعاة، ويقال إنهم أيضا يعني مثلوا بالرعاة يعني قطعوا أطرافهم، قطعوا أيديهم وأرجلهم وسمروا أعينهم، يعني حتى فقأوا الأعين ثم استاقوا الإبل وهربوا بها إلى البادية. لا أدري ما الذي دعاهم إلى هذا، لكن هذا حدث. فجاء الصريخ وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية تخرج في تتبعهم، يعني مجموعة بقى تقبض عليهم، القبض على هؤلاء الجناة العتاة، يعني جئتمونا إلى المدينة فأكرمناكم وأحسننا ضيافتكم، شكوتم هواء المدينة واستوخمتم المدينة فأخرجناكم إلى البادية تأكلون وتشربون وتصحون، فما يكون منكم إلا أن تقتلوا الرعاة وتفعلوا بهم هذه الأماثيل هذه الأفاعيل. كان لابد من القبض عليهم، وكان لابد من التنكيل بهم لينزجر غيرهم. خرجت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعهم جماعة كأنهم الشرط أو الشرطة، لكن خرجوا سرية يتتبعون هؤلاء، فألقوا القبض عليهم فجاءوا بهم في وسط النهار. ولهذا قال في الحديث قال أنس فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم مقبوضا عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وأن يفعل بهم مثل ما فعلوا في الرعاة، فقطعت أيديهم وأرجلهم. الأيدي والأرجل من الخلاف، يعني تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. هذا البعض يقول أليس هذا تمثيلا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالإنسان أو بالحيوان حتى، بل وقال لنا إن الله يحب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بلى، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا فعل هذا بهؤلاء؟ لماذا قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؟ أهل العلم وقفوا مع هذه القصة ولهم فيها أقوال كثيرة، فمنهم من قال إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فعل ذلك بهم قبل أن تنزل الحدود، ومنهم من قال فعله قصاصا، يعني فعل بهم مثل ما فعلوا برعاته، قتلوا فقتلوا، قطعوا الأيدي والأرجل فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، سمروا الأعين يعني فقأوها ففعل بهم مثل ما فعلوا قصاصا، وتركوا حتى ماتوا، تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. البعض قال فعل هذا قصاصا، البعض قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، البعض قال فلما نهى عن المثلة أو عن المثلة لم يعد يفعل هذا. والحقيقة هذه القصة لم تتكرر، يعني الشواهد للذين قالوا إن هذا نسخ إن القصة لم تتكرر. وأنا أذكر أيضا في سياق التاريخ إن الحجاج بن يوسف الثقفي وكان طاغية جبارا يسفك الدماء ويتأول في سفك الدماء لأتفه الأمور، أنه سأل مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هي أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس؟ فذكر له عبد الله بن عمر قصة العرنيين، هذه قصة العرنيين الجماعة اللي هم من عقل وعرينة وغلب اسم عرينا عليهم فيقال العرنيون، أو نقول قصة العرنيين. فعاب عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث هذا الطاغية بمثل هذه القصة، لأنه أصلا يترخص في سفك الدماء، وهو ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كخلفائه الراشدين المهديين من بعده، وإنما هو طاغية يسفك الدماء لأتفه الأمور. فمثل هذا لا يحدث بمثل هذه القصص أو هذه الأحاديث. بقية أهل العلم قالوا لا، هذا حكمهم وهذا حد الحرابة. طيب، يفعل بهم المحاربون، من هم المحاربون؟ الذين يخرجون على الناس يقطعون عليهم الطرقات، قطاع الطريق محاربون. الذين يخرجون على الإمام الحق بغاة، فإذا قتلوا وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال أخذوا حكم المحاربين. الذين يقتحمون الشقق أو البيوت ويستخدمون السلاح ويسفكون الدماء، هؤلاء محاربون، ليسوا مجرد قتلة وليسوا مجرد سراق أو لصوص، وإنما هم قطاع طريق محاربون. طب ما حد الحرابة؟ رب العزة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن يقتلوا القتل، أو يصلبوا، الصلب، الصلب أمر معروف، يصلب على خشبة حتى يموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. هل يجمع على المحاربين هذه العقوبات الأربعة؟ طبعا مستحيل نجمع عليهم العقوبات الأربعة، لأن النفي من الأرض غير القتل، غير الصلب، غير تقطيع الأيدي والأرجل، هذه عقوبات متنوعة. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه القضية أن الإمام مخير، مخير في المحاربين، مخير في المحاربين، إما أن يقتل، وإما أن يقطع، وإما أن ينفي من الأرض، وإما أن يصلب. وبعض أهل العلم قالوا الإمام ليس مخيرا، ولكنهم إن قتلوا قتلوا، قتلوا، وإن أخذوا الأموال نفوا، وهكذا. يعني قالوا يراعي الجرم الذي فعلوه، يعني هم محاربون، لكن نتيجة خروجهم ومحاربتهم لجماعات المسلمين كانت إيه؟ فتكون العقوبة المناسبة لما اقترفوه وما فعلوه، أن يقتلوا أو يصلبوا. قالوا ودل على التخيير قول ربنا تبارك وتعالى أو، وحرف أو يأتي للتخيير، يعني أنت مخير بين أن تفعل هذا أو ذاك، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فأنت مخير تطعم 10 مساكين يجزئ عنك، تكسو 10 مساكين يجزئ عنك، لأن لفظ أو يأتي للتخيير. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقب هؤلاء أشد العقاب، وكما قلنا اختلف أهل العلم هل هذا الخبر نسخ لما نزلت الحدود، حد الحرابة الإمام فيه مخير، أم أنه يأتي بالعقوبة التي تتناسب مع ما اقترفه المحاربون من جرم أو ذنب. طيب، إذا تاب المحارب، ودي مسألة مهمة جدا يا أخوان، هو المحارب هذا خارج عن الإمام، خارج عن القانون، خارج عن الحكومة، فإذا أعلن توبته وجاء يقول أنا أسلم نفسي وأعلن توبتي، هذا يقبل منه التوبة، يقبل منه التوبة ولا يحاسب على ما اقترف، إلا إذا كان قد سفك دما حراما فإنه يقتل. طب الفقهاء قالوا لماذا أخبر ربنا تبارك وتعالى فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ قال لكي نشجع هؤلاء على التوبة، لو كان هؤلاء لو تابوا أقيم عليهم الحد لن يتوبوا، لأنهم هم خارجون عن قبضة السلطة، خارجون عن قبضة الإمام، فإذا كانوا إذا تابوا سيقام عليهم الحد، فالنتيجة أنهم لن يفكروا في التوبة. فالقرآن الكريم هنا أعطانا هذه الصورة، أنهم إذا تابوا من قبل القدرة عليهم عفونا عنهم. وبعضهم قال إلا إذا سفكوا الدم الحرام فيقتص منهم أو يقتص ممن سفك دما حراما. أبو قلابة أحد العلماء المشهورين يعلق على هذا الحديث فيقول فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أي هؤلاء يستحقون ما فعل بهم لأنهم جمعوا هذه الجرائم التي هي الظلمات بعضها فوق بعض، قتلوا النفس المحرمة، سفكوا الدم الحرام، ارتدوا بعد إيمانهم بعدما أعلنوا الإسلام، رجعوا ونقصوا وارتدوا وكفروا بعد إيمانهم، حاربوا الله ورسوله، أعلنوا الفساد في الأرض، أشاعوا الفساد في الأرض، الناس أصبحوا لا يستشعرون الأمن والأمان بسبب هؤلاء. يعني تخيل حينما نسمع عن عصابات تقتحم على الناس الطرقات، تقطع عليهم الطرقات، تدخل عليهم في قطارتهم في وسائل المواصلات، حينما نسمع عن عصابات تقتحم البيوت، حينما نسمع عن عصابات تضع القنابل وتفجر الأبرياء، كل هذا يصدق عليه أنه حارب الله ورسوله وأنه خوف الآمنين وأفزع الآمنين، وهذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. وقد جاء القصاص في الإسلام وشرعت الحدود في الإسلام كما قلت في اللقاء الماضي، زواجر وجوابر، زواجر لينزجر بها الجاني نفسه فلا يعيد الكرة، وينزجر بها غيره فلا يتابعه على جرمه، وجوابر أنها تجبر له ذنبه أي تكفر له ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه في لقائنا الماضي، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الحديث الثاني الذي بين أيدينا حديث عبيد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. يبقى هنا في يوجد في الحديث أو في سند الحديث صحابيان، عبيد الله ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة يروي هذا الحديث عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني، ومن هنا قال رضي الله عنهما أي رضي الله عن الصحابيين الجليلين أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. شوفوا جفاء العرب أو سوء الأدب، يعني دايما سكان البداية كده يا أخوان، هو عنده غفوة، ما عندوش حسن المعشر، ما عندوش يعني القواعد الأدبية أو التأدبية التي يربى عليها أبناء المدينة أو أبناء القرية، يقتحم هكذا، هذه طبيعة الأعراب. ولهذا جاء هذا الأعرابي أو جاء اثنان من الأعراب فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله، يعني أستحلفك بالله، نشدتك الله أو نشدتك بالله يعني أستحلفك بالله، إيه عايز إيه؟ قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أمال هو الرسول هيقضي بإيه يا أخوان؟ الرسول هيقضي بإيه؟ ما هو لو فاهم وعارف ما يقولش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحمل هؤلاء لأنهم يعني ليس عندهم من العلم ما يلومهم إن خالفوا فهم في الغالب أهل جهالة وجهل، فكان يعني يقبل منهم ما لا يقبله من بقية أصحابه، ويعفو عن زلاتهم ولا يقف عندها كثيرا. فقال أحدهما: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه، الخصم الآخر تكلم: أتكلم أنا يا رسول الله؟ وكان عنده شيء من العلم والفقه، عشان كده لم يقل مثل الأول. قال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، زي ما قال كده يا رسول الله، كما قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي وأذن لي. الرجل ده عنده شيء من العلم، ويعني يسعى في بيان الحجة الواضحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. لاحظوا هذه خصومة، خصومة. جاء رجلان من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في قضية، فقال أحدهما، الأعرابي الأول، قال: أنشدك الله يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الثاني وكان أفقه من الأول: نعم، اقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله، وأذن لي أن أقول، أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال الرجل: إن ابني كان عسيفا على هذا. العسيف يعني الأجير، يعني عامل أجير. إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان يعمل بالأجرة عند هذا الرجل، فزنى بامرأته. ده احنا نخش بقى على حد تاني، وهو حد الزاني، والأحاديث فيه كثيرة. الرجل يقول: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته. فأخبرت أن على ابن الرجم، أخبرت أن على ابن الرجم، حد الزنا الرجم، أي الموت قتلا بالحجارة. قال: فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة. قلت له: يا عم الشيخ، يا عم الحاج، أنا هرضيك. ودي شوفوا الجاهلية، الجاهلية، جاهلية اليوم كجاهلية الأمس. يعني المرأة التي زنت هذه زوجة، فأهل الجاهلية يعتقدون أن جريمة الزنا تمس الزوج فقط، فإذا رضينا الزوج يبقى خلاص ما فيش مشكلة، إذا رضينا الزوج يبقى ما فيش مشكلة، إن أرضيناه. وده اللي محاكمنا بتحكم به للأسف اليوم، حينما يستطيع الزوج أن يسقط إجراءات التقاضي في مثل هذه الجرائم. لكن هذا حكم جاهلية، لكن في الإسلام يا أخوانا الزنا جريمة تمس المجتمع، الزنا جريمة تتعلق بحقوق الله قبل حقوق العباد. نعم، هي فيها حق للعباد، يعني أولياء المرأة لهم حق، المرأة المعتدى عليها لها حق، لكن في حق لله أصلا. إن ربنا حرم هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أن تشيع الفاحشة في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لكن هؤلاء كما قلنا أعراب قليل العلم، أعراب قليل العلم. فقال المتكلم: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم، هيقتل رميا بالحجارة. فافتديت منه، افتديت ابني منه بإيه؟ بمئة من الغنم ووليدة. الوليدة يعني جارية، جارية أمة تباع وتشترى. قال له: خلاص يا عم، هديك جارية وهأعطيك مئة شاه، واترك ابني في حاله. الرجل قال: خلاص موافق، أنا موافق، أخذ مئة شاه وأخذ الوليدة وهسيب ابنك يمشي. وكأن الجريمة في حق الزوج كما يعتقد أهل الجاهلية. قال: ثم سألت أهل العلم، وهذا الحديث يؤكد على إن بعض أهل العلم كانوا يفتون بما يعلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أهل العلم المقصودين في هذا الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، أمثال هؤلاء الذين كانوا يفتون حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. قالوا لي: ده ابنك ليس عليه الرجم، لأن ابنك غير محصن غير متزوج، والزاني غير المحصن يدخل في عموم قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فابنك ليس عليه رجم ولا قتل، إنما هي 100 جلدة وتغريب سنة، يعني ينفى يطلع برا البلد من باب الزجر والتأديب، منفى كده اسمها التغريب، تغريب سنة أو تغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. طب هو سؤال هنا، هو الرجل الأول ما تكلمش تاني ليه؟ الرجل اللي جاء قال: يا رسول الله أنشدك الله اقضي بيننا بكتاب الله، ما تكلمش ليه؟ هو طبعا الحديث ليس فيه أنه تكلم، لكن مفهوم الحديث أنه تكلم وأنه وافق الأول فيما قال، أو وافق الخصم الآخر فيما قال. نعم هو كان أجير عندي، وأنه فعل هذا الفعل بالزوجة، وأن جاء أبوه فافتدى بـ100 من الغنم وبالوليدة، وأعطاني 100 من الغنم وأعطاني الوليدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. ما أعظم أن تقضي وأن نقضي بكتاب الله، وأن نوافق وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن ينتشر الفقه والفهم الصحيح السليم لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر يمينه والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب. ولاحظوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستحلف، ما حدش قال له طب احلف يا رسول الله، الرسول حلف من غير أن يستحلف، وكثيرا ما أثر عنه هذا: والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، وغير هذه من الأيمان التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها من غير طلب. طيب بعض الناس فهمه إن قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبعض الناس فهمه إن العفو عن لغو اليمين معناه أنني لا أحلف. لا، ده احنا نهينا يا أخوانا عن شيئين في الحلف. الشيء الأول أنني لا أحلف على خير، لا أحلف على خير لكي أمتنع منه أو لا أفعله. ومن هنا قال ربنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ونهينا أيضا عن اليمين الذي يعني يلعب به أو يقال هكذا بغير جزم، وكما يقول القائل: لا والله، نعم والله، وهذا هو اللغو في اليمين. وربنا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم يمينا منعقدة، وهذا يدل على أن القسم جائز من غير أن يطلب من المقسم، لأن القسم عبودية، من كان حلفا فليحلف بالله بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنعرفه بعد أن نتلقى هذه الاتصالات. الأخ أبو نواس من السعودية، قطع اتصاله، معذرة لأخينا أبي نواس، ونتلقى اتصال آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الأخت أمال من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت أمال.
أنا متزوجة من ابن خالة أمي.
متزوجة من إيش؟ ارفع الصوت.
من ابن خالة أمي. أنا متزوجة من ابن خالة أمي.
من ابن خالة
أمي.
أمك.
أمي.
نعم.
وقالت أمي أنها رضعته رضعة أو رضعتين.
نعم. متزوجة منذ كم سنة يا أمال؟
عندها عامين.
يا أمال أنت متزوجة منذ كم سنة؟ عامين؟
عامين.
من عامين. قالت أمك أنها أرضعته؟
أيوة.
مرة أو مرتين؟
وهي لا تذكر أصلا.
وهي إيه؟ لا تذكر؟
لا تذكر.
وهي لا تذكر. نعم.
أريد الإجابة يا شيخ.
أمك متى قالت هذا الكلام يا أخت أمال؟ قالته عند الزواج ولا قبل الزواج ولا الآن؟ طيب حتى تأتينا الأخ وحي ولا أم وحي؟ الأخ وحي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
إنه أحبك في الله والله على ما أقول شهيد.
أحبك في الله الذي أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا بس يعني اتصلت علشان أسلم على حضرتك.
سلمك الله من كل سوء.
أنا من حلوان وحضرتك قبل كده كلمتني وقلت لي أنتوا بيتوا محافظة.
ربنا يبارك فيك يا
ربنا أخوة. يبارك لنا فيكم يا رب وفي علمكم.
نفع الله بكم بارك الله فيكم. الأخت جميلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور جمال. ونفع الله بكم الأمة وزادكم فهما وعلما. ونسأل الله العظيم أن يجمعنا على حوض نبيه وأن يجعلكم في أعلى درجة في الجنان. أقسم بالله أني لم تدمع عيني خشوعا لله إلا عندما دخلت قناة الرحمة بيتنا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأسأل الله أن يسدد خطاكم ويثبت الأرض من تحت أقدامكم. لو سمحت أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكني والله أريد سؤال من حضرتك.
تفضلي.
تكلمت في حدود كثيرة، وأقسم بالله لو وقفت أمة الحبيب محمد عند حدود الله وسنة النبي لحصل ما حصل في هذا الزمان الذي نرى فيه العجائب وبعد الخلق عن رب العالمين. إنه والله يبكي القلب قبل أن تبكي العين بما تراه الأعين وتسمع الأذن من فواحش وممن تبعد عنه الناس. لقد تكلمت حضرتك في حدود الزنا. نعم والله العظيم إنما تقولون هو الحق، ويقول ربنا جل في علاه إن الزاني الذي هو متزوج عقابه أن يرجم، والزاني الذي لم يكن متزوجا عقابه أن يجلد. ولكن في هذا الزمن يزني الزاني، وأقسم بالله أنه يعود لأهله وكأنه لم يرتكب أي إثم قط ولم يسأل حتى إن كان الله غاضبا أم راض. فإني لا أريد أن أقول ما يغضب الله، وإني أقسم بالله لا أعرف حتى ماذا أقول. أستحلفك بالله أن تدعو لي بالزوج الصالح، فإني أقسم بالله ليست لي رغبة في هذه الدنيا إلا أن يرزقني الله زوجا يخافه ويخشاه بالغيب وفي السر وعلى النية. أريد أن أسأل حضرتك سؤال لو سمحت، يعني خارج الموضوع.
تفضلي يا أختي جميلة، تفضلي أسمعك.
لو سمحت أنا بصراحة يعني سألتك قبل هذه المرة هذا السؤال، يعني في موضوع مصافحة الرجال، ولقد جاوبتني وقلت لي أنه لا يجوز. لقد سرق الباب في هذا اليوم بالذات، يعني باب بيتنا، وكنت أنا في البيت ولكن بقيت أخواتي وأمي بعيدين قليلا عن البيت، فذهبت فسألت قبل أن أفتح من بالباب، فأجاب أنا أفتحي. فقلت من؟ قال إني ابن عمك، يعني ابن عمي بالنسبة لي إنه رجل أجنبي. فذهبت فأتيت بأختي وقلت لها افتحي الباب، لأني أنا الوحيدة في البيت التي لا تصافح الرجال، ولا حتى والله العظيم لا أريد الجلوس، وأتمنى أن حتى لا يدخل رجل بيتي وهو ليس فيه محرم. فغضب هذا الرجل لتركي له في الباب، فدخله وغاضبا قال كيف تعاملين بيت؟ قلت له إني أقسم بالله لا طاعة المخلوق إلا في معصية الخالق عز وجل. دخل وقال لي هذا غلط وهذا ليس من ديننا وكذا. بعد ذلك قال لي أنا أسامحك. قلت له أنا لا أريد كلمة أسامحك، كما قلت لك إني لا أريد إلا طاعة الله ولا أريد إلا مرضاة الله. أتمنى أن يكون هذا الإنسان الآن يسمع الرد منك، فعليك شيخ الفاضل أن تجيبه. وأسألك بالله أن تخصص حلقة لكيف أن تتعامل الأمة في دخول بيت ليس فيه محرم، في جلوس رجل مع نساء أجانب يقول نحن صلة رحم، أنا أتيت لكم صلة رحمي، ويجلس كأنه يجلس مع أخواتي، وأن والله في قلبي حزن شديد يعني لما يحصل، ولا أعرف بماذا أرد وماذا أفعل. هل أمنع رجل أقول له أخرج من البيت، أم أمنع أمي أخواتي أقول لهم لا تجلسوا معه لأنه لا يجوز ذلك؟ أسألك بالله أن تخصص حلقة لهذا الأمر، وبارك الله فيكم وسامحوني على الإطالة، وأسأل الله أن يثبتكم وأن ينفع بكم الأمة وكل العاملين على هذه القناة الطاهرة الطيبة، ولا نزكيها على الله نحسبها كذلك.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أم شروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، أنا كنت في مكان يعني بشتري منه مستلزمات وكده زي سوبر ماركت، فلقيت زجاجة مكتوب عليها عصير عنب أحمر، ف يعني كان أخويا قال لي إن ده مش خمرة، يعني دي ما فيهاش كحول، فهل الكلام ده صحيح يعني، ولا دواء تعتبر خمرة ويجب عليها الابتعاد عن هذا المكان، ما جيبش منه حاجة؟
مكتوب عليه عصير عنب أحمر فقط كده؟
اه عصير عنب أحمر فقط، ومش حاجات كتيرة، هي أزازة يعني نوع واحد، مش أنواع كتيرة.
مفيش كيفية الاستخدام والأشياء الأخرى؟
لا، ومش مكتوب إنه مضاف إليه كحول يعني، فأنا مش عارفة ده يعني حرمانيته إن أنا ما روحش المكان ده خالص ولا لا.
في سوبر ماركت يا أختي؟
اه هو سوبر ماركت. اه وليه سؤال تاني عند حضرتك.
نعم.
بالنسبة للملابس، يعني طول الملابس كنت سمعت حضرتك في حلقة من الحلقات على الملابس بتاعة النساء المفروض انها تطول شبر زي ما كنت حضرتك اشرت يعني عن الاسبال، فتطول اكتر من كده يعني ذراع. نعم. فطب لو هي الذراع دي يعني هتجرجر في الارض، بس يعني الواحد هتدوس عليها فهتتكعبل مثلا، فهل في الوقت ده ممكن اقصرها شويه، مع العلم ان مثلا بيبقى فيه جورب او كده فما بيبينش حاجه خالص؟
احسنت يا ام شروق،
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه انا ادعو لاختي جميله من تونس بالثبات والتثبيت، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقها الزوج الصالح الذي يعينها على طاعه الله. لكن أيضا أريد أن أقول للأخت جميلة، الإنسان المتدين صاحب العلم لابد أن يكون عنده من حسن العرض من الحجة ما يقنع به الآخرين، لابد أن يكون لكي لا يوصف بأنه متشدد ومتزمت ومنغلق، لابد أن يكون عنده من حسن العرض والحجة. وحسن العرض والحجة يأتي بإيش؟ يأتي بالتعلم، يأتي بالوقوف على المصادر، مصادر العلم، والسماع من المشايخ ونحو هذا. بالنسبة لمصافحة الرجال كما قلت لك يا جميلة من قبل، لا يجوز، لا تجوز، لا يجوز الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، ولا يجوز المرأة أن تمس رجلا لا يحل لها. المصافحة تكون بين المحارم، واللمس يكون بين المحارم أو بين الزوجين، الزوج والزوجة. لكن قضية دخول ابن العم البيت يا جميلة، يعني إذا دخل ابن العم البيت وكان في البيت رجال ونساء، حتى لو فتحت له البنت، يبقى تفتح له تقول له تفضل دون أن تصافحه ليجلس في المكان، ليأتي الرجل ليجلس معه. المنهي عنه مش الدخول، مش الدخول، مش مطلق الدخول، المنهي عنه الدخول المؤدي إلى ما وراءه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء لم يعني العموم، بدليل أنه هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يدخل على أم سليم بنت ملحان وأم حرام وأم أيمن وغيرهما غيرها من النساء. لو قلنا أن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر دخل عليها حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنهي عنه هو الدخول الذي يثير الفتنة، الدخول الذي يثير الفتنة، إياكم والدخول على النساء. فقالوا أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني أقارب الزوج، قال الحمو الموت، الحمو الموت. لكن إذا دخل في مأمن، إذا دخل في مأمن يعني فتح له غرفة الجلوس أو الانتظار وأغلق بابها وخسرت الزوجة أو الأخت في باقي البيت، فهذا يعني هذا مأمن. إن كان في غير خلوة، إن كان في غير خلوة، يعني أن تكون مثلا زوجة عمي وبنات عمي ونحو هذا ولا توجد خلوة، فهذا يجوز. العبرة يا جميلة في توقع الفتنة وعدم توقع الفتنة. فإذا توقعنا الفتنة أغلقنا الباب وسددنا الباب، هذا اسمه سد الذرائع في الإسلام. إذا رأينا فتنة أو خشينا الفتنة أو توقعنا الفتنة نسد الذريعة، نسد الذريعة. أنت تكلمت مع ابن عمك وأخبرتي أن هذا حكم الله وشرع الله وهو لم يستوعب هذا، فنسأل الله لك وله ولنا مزيد الهداية والتوفيق والإنسان الصحيح، الإنسان المؤمن، الإنسان الخاشع، الإنسان الورع، هو الذي إذا علم حكم الله سارع إليه وجعله على الرأس والعين. إذن الخلوة منهي عنها، أن يختلي رجل بامرأة، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا تجوز، حرام. دخول ابن العم على ابنة عمه لا يجوز إذا كان فيها خلوة، لكن إن دخل بغير خلوة كان يقضي حاجة أو شيء من هذا بغير خلوة بغير مفسدة فلا بأس، وإلا فنمنع. يا أختي جميلة، الأخت أمال من الجزائر متزوجة من سنتين، وتزوجت من ابن خالة أمها، ينفع؟ ينفع، نعم صحيح، ابن خال أو ابن خالة الأم لا بأس، لأنه يصح أن يتزوج أمها ويصح أن يتزوجها. لكن العجيب أن أمها قالت أنها أرضعته مرة أو مرتين، لا أدري متى قالت الأم هذا، لم تذكر لي الأخت أمال. والأم التي قالت أنها أرضعت مرة أو مرتين لا تتذكر. الحقيقة لو قالت الأم هذا الكلام قبل الزواج فأنا أبي أميل إلى عدم الزواج، لأن إحنا هنفتح على نفسنا باب الشك اللي بتعيشه الأخت أمل النهاردة، يا ترى زواجي صحيح ولا غير صحيح، وكلما وقعت مشكلة يا ترى هذا قدرها الله بسبب أن الزواج لا يحل أم أنه حلال. يبقى إذا كان الأم قد قالت هذا قبل الزواج كان ينبغي علينا أن نعمل بكلامها، أو نعمل بالمتيقن من كلامها. المتيقن من كلامها أنها أرضعت، المتيقن من كلامها أنها أرضعت، وغير المتيقن من كلامها عدد الرضعات. ونحن نعلم وندين الله على الراجح من أقوال أهل العلم أن الرضاع المحرم يكون بخمس رضعات معلومات، لكن إذا شكت المرضعة في عدد الرضعات يعني نحتاط لأنفسنا قبل الزواج. أما بعد الزواج لو جاءت الأم وأخبرت الآن بعد الزواج بسنتين كما تسأل أمال، فأنا أقول لها القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأين كانت هذه الأم حينما تم الزواج؟ لماذا لم تتكلم؟ ولماذا هي الآن تشكك في عدد الرضعات إذا كانت تذكر؟ يبقى هنا إذا تكلمت الأم الآن فأنا أميل إلى ثبات اليقين، واليقين الزواج، اليقين أنك تزوجتي من ابن خالة أمك. الشك ان الام ارضعته ولا ارضعته كم رضعة، هذا في محل الشك، فلا نزيل اليقين بشك. فلو كان الامر قبل الزواج لم تنعنا من الزواج، اما وقد جاء الامر بعد الزواج والاستقرار بعد عامين فنحن هنا لا نلتفت الى هذا الكلام ما لم يتأكد وما لم يصبح يقينا. طب واحد يقول لي ما انت ذكرت لنا في كتاب الشهادات وفي كتاب الرضاع قصة المرأة السوداء التي أخبرت الرجل أنها أرضعته هو وامرأته وهو كان يكذبها. لا، ده هذا في باب الإشهاد على الرضاعة، لأن المرأة أخبرته أنها أرضعته رضاعا محرما، لكن هنا الأم تخبر أنها أرضعت لكن تقول مرة واحدة، ثم تقول لا مرتين، ثم تقول لا أذكر، فلم تصل بعد إلى يقين الخمس رضعات. فهنا لا نزيل اليقين الذي هو الزواج بالشك في عدد الرضعات، والله أعلم. الأخت أم شروق سألت أنها وجدت في بعض محلات السوبر ماركت علبة مكتوب عليها عصير عنب أحمر. هو عصير العنب ليس بالضرورة أنه خمر، أو ليس بالضرورة يكون خمرا، لكن نحن لم نعتد في بلادنا يا أم شروق على بيع عصير العنب في المعلبات، هذا غير معتاد في بلادنا. ونحن لا نعلم، أنا قلت لك قرأت على المعلب شيء، قلت لا ما قرأت شيء، نحن لا نعلم يعني هل هو نوع من الخمور، لأن عادة ما يباع في المعلبات اللي بيقولوا عليها الكنز هذا، أو يباع في الزجاجات اللي هي زجاجات الخمور، فيما يتعلق بالعنب بيكون خمور. لكن أيضا أنا لم أعتد أن السوبر ماركت يبيع خمرا، لا أعرف سوبر ماركت أو محل بآلة يبيع خمرا. فالقضية قضية فيها إشكالية يا أم شروق، كان ينبغي الاستفسار والاستفصال، نستفصل عن هذا الشيء الذي وجدتيه. أنا لا أدري هل هو خمر أم لا، إلا إذا يعني كانت هناك قرائن تؤكد، وأنا لا أحكم بالظنون وإنما أحكم باليقين. طول ثوب المرأة أنا قلت يرخينه شبرا كما جاء في الحديث، قال إذن تبدو سوقهن، يعني لو أرخته عن الرجل شبر يبان رجليها، يبان خلخالها، مكان الخلخال، المكان اللي يعني إيه اللي فوق الكعبين يظهر. قال إذن يرخينه ذراعا، وقلت حتى لو جرجر في الأرض فإنه يطهره ما بعده. ليس معنى كلامي هذا أن كل امرأة تخرج وثوبها يجر في الأرض، يعني إن كان هذا سيعرضها للسقوط فهذا ليس من الشرع في شيء، خاصة إذا كانت تلبس سروالا وتلبس جوربا فهذا كله من الستر. فالعبرة بالستر يا أم شروق، سترنا الله وإياك وستر جميع المسلمين والمسلمات بعفوه وستره وعافيته في الدنيا والآخرة. طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.